وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وكانوا لنا عابدين. يحتاج بعض الناس خاصة طلبة العلم والعاملين في ميادين العلم أو حتى التجار أو أصحاب الأعمال الطويلة والشاقة يبررون لأنفسهم تقصيرهم عن الطاعات انشغالهم بأعمالهم، ونحن نسألهم سؤالا ونسأل أنفسنا أولا قبل ذلك: هل أنتم أكثر انشغالا من المصطفى؟ هل نحن أكثر انشغالا من المصطفى؟ هل مسؤولياتنا مثل المسؤوليات الملقاة على عاتقه صلى الله عليه وسلم؟ مع العلم أن الدنيا لا ينبغي لها أن تشغل الإنسان عن طاعة الله، لكن الحجة الأكثر وهيا وهي مع كثرة تسربها إلى نفوس العاملين في الدعوة وميادين العلم الشرعي حجة واهية، ولكن يسلون بها أنفسهم بأنهم مشغولون بالدعوة. ولهذا تجد من المسائل التي قد تطرح في بعض المجالس التي تجمع طلبة العلم أو الدعاة وهي مسألة تعارض العلم والعبادة، أو تعارض العبادة مع الدعوة إلى الله عز وجل، مع أنه لا ينبغي أن تكون العبادة متعارضة مع خصال الخير. كيف وأن الدعوة والعلم عبادة لله عز وجل، وأنه لا يمكن للإنسان أن يحرز تقدما في مجالي العلم والدعوة ما لم يكن له نصيب من الطاعة والتعبد، وسير الصالحين ستوضح شيء كثير من هذا. نبينا صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، فهو مع عظيم مسؤولياته لم يخفف الله عنه الصيام والقيام. لو كان أحد يخفف عنه الصيام والقيام لأجل مشاغله لكان الأولى بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه القيام، وكان يصل الصيام ويطيل القيام ويحافظ على السنن ويكثر من الاستغفار، يستغفر في مجلسه 100 مرة. ولنا في سلفنا أمثلة كثيرة، ولعل علمنا لهذه الحلقة الشيخ بن باز وشيء مما ذكرناه في الحلقة الماضية وما سنتعرض له في هذه الحلقة يهدم في نفوسنا هذه الشبهة، وهي شبهة تعارض العلم والعبادة أو الدعوة والعبادة. الشيخ رحمه الله منذ صباه نشأ على طاعة الله، ولذا يقال: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. فالشيخ رحمه الله شب على طاعة الله ثم شاب عليها، ونحسبه إن شاء الله أنه مات على ذلك. يقول الشيخ سعد الباز من أقارب الشيخ رحمه الله أن الشيخ منذ نعومة أظفاره كان شابا تقيا، ومكانه دائما في روضة المسجد، وعمره 13 عام. يقول الشيخ ابن باز عن موقف حصل له في مقتبل عمره لا ينساه، يقول: رآني الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض آنذاك في طرف الصف الأول مسبوقا، فحزن الشيخ وقال: بعض الناس يسوف ويجلس ويأكل ويشرب حتى تفوته الصلاة، كأنه يعنيني ويعرض بي. يقول الشيخ: وتكدرت من ذلك كثيرا. وكان الشيخ منذ صباه سمحا كريما، إذا سلم عليه أحد إلا ويدعوه إلى غدائه وعشائه. وكان الشيخ رحمه الله قلبه معلق من المسجد. لا نقول أن الشيخ قد تشغله دنيا، فهي والله لا تزن في قلبه ذرة، بل لا تشغله الأعمال النافعة، لا تشغله مجالسه العلمية، لك أن تتخيل أن الشيخ إذا تأخر المؤذن قليلا وهو أعمى لا يستطيع ولا يدرك الوقت، أخذ الشيخ يتساءل: ألم يحن وقت الأذان؟ فإن أذن بادر إلى متابعته ويترك جميع ما في يديه، لا يشغله عن الأذان ومتابعة المؤذن إلا أن يكون هناك أمر ضروري جدا في الهاتف كمكالمة مع شخص ذو شأن كبير أو مكالمة من خارج المملكة، ثم يذهب بسكينة ووقار إلى المسجد محافظا على الأوراد والأذكار. يقول تلميذه الشيخ محمد الموسى مدير مكتب سماحته، يقول أنه لا يعلم أن الشيخ ترك سنة من السنن الثابتة في الصلاة، وأنه يصلي في خشوع عظيم، وتقرب صلاته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يذهب إلى المسجد ماشيا رغم أن المسافة بين بيته ومسجده كيلو متر. يقول الشيخ ذكر لي أنه كان يتصل على 11 رقما لإيقاظهم لصلاة الفجر، الشيخ بنفسه الشيخ بن باز يتصل على 11 رقما لإيقاظهم للصلاة، فإذا رد عليه أحد سلم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فكان رحمه الله معظما لأمر الصلاة. وفي يوم من الأيام، وهذا دليل على تعظيمه للصلاة، يروي الشيخ الموسى يقول: كان عند الشيخ موعد بعد صلاة الفجر، فذهبنا فصلينا الفجر فلم يصلي معنا الشيخ في المسجد، فقلقنا عليه، فخرج الشيخ فسألنا عن الوقت كم الساعة، فأخبرناه بأن الجماعة قد صلوا، وكان رحمه الله متعما لم ينم إلا في ساعة متأخرة من الليل، وقام لصلاة التهجد. اسمع، قام لصلاة التهجد رغم أنه متعب، فصلى التهجد ثم اضطجع ينتظر الأذان، فنام ولم يوقظه أحد أو تضبط له ساعة المنبه. وبعد أن علم أن الصلاة فاتته أخذ يواسي نفسه الشيخ، وقال لبعض تلاميذه: هذه أول مرة تفوتني صلاة الفجر. ثم قال يواسي نفسه: وقد نام النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة خيبر. كان من دأب الشيخ رحمه الله قيام الليل، وهذه العبادة كما يعني مرت معنا في الحلقات عادة عند جميع العلماء، فلم يترك القيام بحجة التعارض والتزاحم، ولا بحجة أن العمل القاصر يعني أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. المهم أن الشيخ كان يحافظ على قيام الليل، وكان يصلي 11 ركعة بتأني وطمأنينة وخشوع وبكاء، وكان يكثر في ذلك الوقت من الذكر والاستغفار والدعاء، وكان لا يترك قيام الليل حتى في سفره. أما عن رمضان الشيخ بن باز، فكان في رمضان كما يقول تلميذه الشيخ الموسى يكثر من قراءة القرآن والدعاء والذكر والتهليل والتسبيح، وكان في رمضان يتناول مع سماحته الإفطار العدد الكبير ما بين 50 إلى 100، وفي مكة إذا كان في مكة ما بين 200 إلى 300 كلهم على مائدة الشيخ، وبعد الإفطار ينظر في حاجات الناس ويرد علي أسئلتهم واستفساراتهم، وكان لا ينام طيلة رمضان إلا 4 ساعات. كان الشيخ أيضا مكثرا للحج، وقد حج 50 مرة، وكان من عادته إذا حج أن يحج معه أعداد كثيرة من الرجال والنساء أغلبهم من الفقراء، وكل من طلب أن يحج مع الشيخ أذن له ولا يسأل عنه ولا يسأل عن ضيق المكان. كان العدد المقدر الذين يحجون مع الشيخ من 800 إلى 1000 رجل. يقول الشيخ الموسى: ليس العجب في عددهم، وإنما العجب أن يكفي طعام أخذ فيه حساب 500 شخص، لكن البركة في طعامه ظاهرة للعيان. وكان مرافقو الشيخ يعانون أشد المعاناة، فإذا قالوا للشيخ: أنتم يا شيخنا تسمحون لكل من يرغب أن يحج معكم بأن يحج، وأنتم تعلمون السيارات من باب التنظيم لا تكفي والمكان المخصص لا يكفي، فيقول الشيخ بلغته الهادي: الله المستعان، أصبروا، احتسبوا، أبشروا بالأجر، ما يدريكم لعلنا لا نحج بعد عامنا هذا، فتتيسر الأمور. كانت عدد الصحون التي توضع على مائدة الشيخ في الحج تصل إلى 50 صحن، ومع ذلك يتسابق الناس إلى مائدته، ليس لأن مائدة الشيخ فيها طعام مميز أو زائدة عن غيرها من الموائد، هي نفسها، لكن يريدون القرب من الشيخ والاستفادة منه. والعجيب أن هذه الأمة الغفيرة التي تحج مع الشيخ تنتظم أمورهم وتتيسر أحوالهم وتكفيهم السيارات، وسر ذلك صلاح نيته رحمه الله تعالى. والشيخ معهم يحج، لا تميزه سيارة خاصة ولا خيمة خاصة، بل يعني عرضت عليه المواكب الرسمية في الحج، ولكنه رفض ذلك، وهذا من زهده وتورعه وتعبده رحمه الله وتواضعه. وكان الشيخ في تنقلاته في الحج يلهج بذكر الله وقراءة القرآن، لا يدع القيام ولا يدع التهجد، لا يدع معاملات الناس والإجابة عليها والرد عليها، وكان يلتقي بالوفود، وله لقاء سنوي شهير لقاؤه بالعلماء في الحج، يجتمعون عند الشيخ ويطرحون المسائل العويصة ويناقشون فيها ويجيب ويفتي الشيخ فيها. أيضا للشيخ ونحن في برنامجنا هذا نفتق الآفاق على العبادات، كان الشيخ ممن يبادر إلى يوم الجمعة، يذهب صلى صلاة الجمعة من الساعة 10:30 تقريبا. أما عن خشوعه وبكائه فكان الشيخ رحمه الله يبكي عند قراءة القرآن، أيا كان صوت التالي، حسن الصوت أو لم يحسن، كان يبكي إذا قرأت عليه سيرة عالم من العلماء وتراجمهم، كان يبكي لأخبار المسلمين واضطهاداتهم، وكان من عادة الشيخ إذا استضيف في مجلس أن يطلب أن تقرأ الآيات، ويقول الشيخ الموسى، وكنت كثيرا ألحظ الشيخ يبكي، وكان يبكي أيضا إذا سمع بموت عالم، وكان يبكي إذا عرضت عليه أحوال المساكين الذين يطلبون يحتاجون ويذكرون أحوالهم للشيخ، وكان إذا سمع بأحوال المظلومين تأثر وبكى، وكان يبكي إذا دعا في عرفة أو في الصفا أو في المروة، وكان يبكي إذا قرأ عليه كتاب البداية والنهاية خاصة فيما يتعلق بحروب المسلمين وقتلهم. مرض الشيخ رحمه الله، وكان حتى في مرضه حياته كلها لله الشيخ، لا يدع قراءة معاملات الناس والرد عليها، ولم يدع قراءة الكتب، وكان يقال له يعني يقول الشيخ هذه راحتي، بل جاءه الشيخ صالح الحيدان وقال له يا شيخ ألست في إجازة؟ قال لم آخذ إجازة طيلة عمري رحمه الله. وكان له دروس حتى آخر أيام حياته، فهو مثابر مصابر مجالد. توفي رحمه الله يوم الأربعاء في 26 من شهر محرم من عام 1420 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة. لكل الدهور كثيف وأبصار جسر النجاة، وكم من بصير أضاء الجسور، وكم من بصير أضاء الجسور. كأن الخميس الحزين قريب وصوت العذاب.